بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. بداية أرحب بكم جميعا في مستهل دراسة المصنف الثالث من تصنيفات أو الرابع من تصنيفات السادة الملكية. درسنا المصنف الأول وهو الأخضري، ومررنا كذلك بابن عاشر، وأيضا مررنا بنظم ابن أبي كف كمختصر أصولي. اليوم مع المصنف الرابع وهو الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. حقيقة قبل أن نبدأ في شرح الرسالة لابد من مقدمة. هذه المقدمة تمهيدية ترتب يعني نظرتنا الكاملة الشاملة للعلم الشرعي. فربما يتساءل أحدهم لماذا ندرس مذهب الإمام مالك؟ هذا السؤال يجب أن يسبقه سؤال آخر هو مظلة هذا السؤال، ألا وهو لماذا المذاهب الأربعة؟ واضح؟ فجرت الأمة منذ يعني مرحلة السلف الصالح على أنها تأخذ العلم عن أهل الاختصاص الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، الذين يستنبطونه منهم، وقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الشريعة الشريعة ليست مذهبا واحدا، أي أن الشريعة لا تتكون من مذهب واحد، والمذهب الواحد لا يمثل عين الشريعة. الذي يمثل الشريعة هو المذاهب الأربعة. الذي يمثل الشريعة هو إيه؟ المذاهب الأربعة. وهذه المدارس الفقهية الأربع هي التي أجمعت عليها الأمة في الجملة. قال والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، اللي هو المهدي فقيه مجتهد. فهذا الإجماع على هذه المدارس الفقهية الأربع هو إجماع ليس على تفصيلات كل مذهب. يعني هم اختلفوا مثلا في قنوت الصبح، لكنهم أجمعوا على أن قنوت الصبح عند الإمام الشافعي أو عند الإمام مالك مجمع على أنه اجتهاد معتبر. فالمعتمد في أي واحد من هذه المدارس الفقهية الأربع مجمع عليه على أنه اجتهاد معتبر، فإن كان صوابا فصاحبه بين أجرين، وإن كان خطأ فصاحبه له أجر واحد، وكلهم يتقلبون في عفو الله سبحانه وتعالى وفضله. وبناء على هذا أصبحت هذه المدارس الفقهية المتبوعة من قبل هذه الأمة، طبعا مدرسة الإمام مالك، مدرسة الإمام أبي حنيفة، مدرسة الإمام الشافعي، ومدرسة الإمام أحمد بن حنبل. فهذه المدارس الأربع هي مدارس متكاملة، ولا يوجد في المعتمد فيها قول شاذ. لا يوجد في المعتمد فيها قول شاذ، قد يكون قولا ضعيفا في المذهب، قد يكون هناك اختلاف في التشهير أو قولان مشهوران كما سيأتي في بعض فروع السادة الملكية، لكن المعتمد في الفتوى هو معتمد لدى الأمة، والأمة معصومة، والأمة معصومة. إذن المدارس الأربع ليست معصومة من الخطأ، وليست إجماعا تحرم مخالفته، ولكنها بالإجماع اجتهاد معتبر. وهذا أمر دقيق في الاختيار من المدارس الفقهية الأربعة. وكان مجلس الإفتاء في مصر مثلا هو من المدارس الفقهية الأربعة، ويختار من هذه المدارس ما هو أوفق للواقع. واضح؟ فهذه المدارس إذا تعصبنا لها فقد وقعنا في الخطأ. لماذا؟ لأنها اجتهادية وهي عرضة للصواب والخطأ. إذا قطعنا بأنها صواب أيضا هذا خطأ، لأنها مسائل اجتهادية أصلا. واضح؟ فالمدارس الفقهية الأربع في المعتمد فيها مجمع عليها في الجملة لا يجوز التعصب لها لأنها اجتهاد، ويحرم إنكارها لأنها في محل إجماع الأمة. فالإنكار لها تجاوز للسلف الصالح الذي استقر على أئمة أربعة، وهذا لا يقلل من شأن الأئمة الآخرين كالليث بن سعد وغيره من الأئمة، لكن هذا ما أجمعت عليه الأمة. واضح؟ طيب، لماذا نحتاج إلى هذه المقدمة في هذا الوقت؟ نحن في هذا الوقت فشى في مجتمعنا القول الشاذ، الفتاوى الشاذة، الفتاوى الشاذة. هذه الفتاوى الشاذة أصبحت تسير في المجتمع وتشوش على المجتمع دينه. ممكن تقول لي مثال على الفتاوى الشاذة؟ أقول لك إباحة الفائدة البنكية على أنها ليست من الربا المحرم مثلا، هذا على سبيل المثال. اعتبار القنوت في صلاة الصبح بدعة مع أنه من فعل السلف وثابت من فعل السلف. ممكن أن تقول في خطأ في الاجتهاد، لكن الخطأ في الاجتهاد لا تدخله البدعة. واضح؟ إذن لا يجوز إقحام البدعة على المسائل الاجتهادية، لأن المسألة الاجتهادية لها حظ من النظر ولها دليل. والسلف الصالح عندما قالوا مثلا بالقنوت في صلاة الصبح على اختلاف في الكيفية بين أئمة السلف وهم الشافعي ومالك، هذا يعني بناه على أدلة، على ما أدرك عليه الأمة، على ما أدرك عليه الصحابة. وبالتالي لا يجوز إقحام البدعة على ساحة الاجتهاد المعتبر. إقحام البدعة على ساحة الاجتهاد المعتبر يعني تفجير الفقه الإسلامي من داخله، لأن صاحب البدعة مذموم. واضح؟ طب فإذا كان صاحب البدعة مذموم، هذا سيتسلل إلى ذم السلف، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ففهمهم مقدم على فهم غيرهم بحكم علو سندهم في الدراية والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن نحن في ظل هذه الفوضى في الفتية، وإنه ماذا قال فلان وماذا قال فلان، والشيخ فلان يرجع عما أفتى به، وأحيانا يخطئ وأحيانا كذا، نحن أصبحنا نشعر بحاجة إلى وجود الاجتهاد الجماعي. والمدارس الفقهية، يعني مدارس فقه السلف الأربع، هي اجتهاد جماعي. يعني الإمام مالك عندما أخذ عن أهل المدينة وأخذ عن الفقهاء السبعة كما سنرى بعد قليل، هو مخذ باجتهاد جماعي، هذا الذي أدركت عليه الناس، وهو الذي عليه العمل ببلدنا. إذن كلام الإمام مالك ليس هو من بنيات فكره، بمعنى أنه يأتي به من أوله إلى آخره مادة جديدة، بل إنه رحمه الله كان يتقفى أثر السلف الصالح من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن عندما نتكلم في هذا الإطار الكبير وهو تكاملية المدارس الفقهية الأربع، بمعنى أننا في دائرة الإفتاء أو في أي جهة فتوى ممكن أن أفتي الإنسان أو المسلم في أمر دينه باختيار معتمد من هذه المذاهب الأربعة. إذا أردت أن تخرج عليها فلابد لك من دليل معتبر. سؤال مثلا، أنت مثلا المضاربة رب المال والعامل، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الأصل أن العامل ذمته بريئة واليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة الذمة. فأنت تريد أن تنقل بدلا من أن يأتي رب المال بالبينة على أن العامل هو المفرط كأن يكون يعني أخل بشرط من شروط المضاربة، تنقل عبء الإثبات على العامل، فالعامل سيثبت عدم فعله، يعني هو مكلف بإثبات العدم، أصبح مكلفا بإثبات. وأين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ فإذا نقلت عبء الإثبات على العامل في المضاربة، عمليا أنت أتيت بشيء خارج مدارس فقه السلف الأربع، والقواعد الفقهية على خلاف ذلك، والأدلة الشرعية على خلاف هذا. فإذا أردت أن يكون هناك شيء له حظ من النظر، عليك أن تأتي بأدلة مكافئة، وكما قلنا إن اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماعا تحرم مخالفته، بل يبعد أن يكون الحق خارجا عنه. لذلك المعيار الذي جعل هذه المدارس الفقهية، هي مدارس فقه السلف الأربع، أنها معتبرة، أنها تجاوزت الشذوذ، تجاوزت الشذوذ. خذ على سبيل المثال ربا الحطيطة، ضع وتعجل، مذاهب الأربعة متفقة على أنه لا يجوز، بمعنى اللي عليك 10,000 إلى أجل بعد عامين، فجئتني بعد عام قلت لي أسددك هذا المبلغ بشرط أن تحسم من هذا المبلغ مبلغ وقدره 1,000 دينار 500 دينار. أصل الحقيقة هو الإشكال في الشرط، أما إذا كان بالتبرع دون شرط فهذا إبراء، فهذا يكون إبراء، لكن الإشكال وين؟ حط جزء من المال بشرط التعجيل، بشرط التعجيل. قلنا ربا النسيئة هو مقابل الزيادة في الأجل، صح؟ زيادة مال مقابل الزمن في الأجل. طيب إذا نقصنا المال مقابل تنقيص الأجل، هو بقي المال مقابل الأجل، وبالتالي ستجد أن الأجل قد تمحض له مقابل من المال، سواء في ربا الحطيطة أو ربا النسيئة. واضح؟ الآن لك حظ من النظر، هاتي وتقدم به، مع أن المجمع الفقهي أجاز ذلك، أجاز ذلك. واضح؟ لكن نحن نقول قدموا أدلة مكافئة. في المجمل إذن ما هي المعايير الأربعة التي تجاوزتها هذه المدارس الأربعة؟ معايير أربعة تجاوزتها المدارس الأربعة، ومنها مذهب الإمام مالك، لم تخالف الإجماع، لم تخالف النص بلا معارض الراجح، لم تخالف القياس الجلي، لم تخالف القاعدة الفقهية، ومرجع هذه جميعا إلى النص، وهي مجموعة في بيتين من النظم: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إهام. ما بصير تخالف الإجماع، الاجتهاد في محل الإجماع باطل، لأن الإجماع مستند إلى النص وأضاف إلى النص القطع، وبالتالي لا يجوز لك أن تجتهد في محل الإجماع. حكم ثابت بإجماع، لا يجوز لك أن تجتهد في محل الإجماع. خلاف نص، النص هو الحكم. إحنا نعرف الحكم ما هو في تعريف الأصوليين، الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله. فإذا أنت أردت أن ترد خطاب الله برأيك، ماذا بقي لك من الشرع؟ فهناك أحكام شرعية ثابتة بإجماع وثابتة بالنص، ثابتة بالنص، فلا يجوز تجاوز النص. القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية هي عنوان لفروع كثيرة، مثل العادة محكمة، الأمور بمقاصدها كيف ثبتت؟ باستقراء الفروع الفقهية. كيف نتجت الفروع الفقهية؟ بنتاج الأدلة. لاحظ، يعني الدليل الشرعي استدللنا به على إثبات جملة من الفروع، استنبطنا أحكام الفروع من أين؟ من الدليل الفقهي. ثم جئنا إلى الفروع، فوجدنا أن الفروع الفقهية مصنفة تحت عناوين، مثل الأمور بمقاصدها، مثلا مرجعها إلى إنما الأعمال بالنيات، صح ولا لا؟ طيب، إذن الفروع الفقهية رتبت حسب قواعد. طب إذا أنا بدأ استدل بالقاعدة، نفس القاعدة ليست دليلا، ولكن أدلة الفروع التي ثبتت بها القاعدة هي أدلة تلك القاعدة. فإذا استدللت بالقاعدة فأنت لست مستدلا بالقاعدة نفسها، فأنت مستدل به بالدليل الذي ثبتت به القاعدة بفروعها، أي أقصد هنا بواسطة فروعها. واضح؟ وبالتالي مثلا الخراج بالضمان حديث ضعيف، عليه كل عمل الفقه. نعم،
عمل مصحح.
مصحح لكن هو ليس مصحح من عندي نفسي، ليس مصححا من عندي نفسي، لكن بيجي بيستند بدليل آخر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لازم في ضمان حتى تستحق الربح، صح ولا لا؟ فبتأتي الفقيه أحيانا يجمع أدلة بعضها يكون ضعيفا فيستدل بها بناء على وجود أصول وأقيسة، فيأتي أحدهم فيقول كيف يستدل الفقهاء بالأحاديث الضعيفة ويبنون عليها الأحكام الشرعية، فيفقد ثقته بالفقه. لماذا فعل ذلك؟ لأنه لم يتعلم فقههم وكيف بني. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، حديث ضعيف واهن، ضعيف، لكن هو مستند إلى اليقين لا يزول بالشك، لأن براءة الذمة يقين. واضح؟ فلو جمعت استدلالاته من نصوص الشريعة ومن قواعدها ستجد أن هذا الحديث في معناه صحيح، فإذا صح معناه حتى ولو كان ضعيفا لأنه ثابت في معناه بأصول أخرى. فعندما يأتي أحدهم ويعني يقرأ في كتب الفقه ويقول لك هؤلاء القوم يحتجون بالأحاديث الضعيفة ويتركون الأحاديث الصحيحة، ولم يعرف مدرك الفقهاء في تناول المسائل، وهو أقحم الصناعة الحديثية على الصناعة الفقهية والأصولية، وهذا لا ينبغي ولا يصح، لا ينبغي ولا يصح. إذن نحن نقول يا أيها الناس، نحن عندنا مدارس فقهية أربع مجمع عليها، لا يوجد فيها في المعتمد فيها قول شاذ، هاتوا لنا ما هو أفضل وأحسن. هذه مدارس تحريرها استمر قرابة 7 قرون حتى استقر المذهب في تحرير أقوال الإمام ونقول الإمام واستدلال له وهكذا. إذن نحن عندما نقرأ واحدا من هذه المدارس الأربع إنما نعرف ماذا نقرأ وماذا نطلع، أننا في باب من أبواب فقه السلف. الإشكال أين؟ أحيانا المتابع لمسائل المالية الإسلامية ستجد أن هناك شذوذا كبيرا في الفتية، وفي الغالب هو يتجه نحو مصلحة رأس المال، بمعنى جني المكاسب من قبل رأس المال وتحميل المخاطر على العميل. يعني أي قراءة في عقد من العقود ستجد أن هذا العميل تحول عليه جميع المسؤوليات والمخاطر وما إلى ذلك، بينما المكاسب وهذه يجنيها إيه؟ إذن أصبحنا أمام شذوذ في الفتية، هذا في مسائل المال، وأيضا في مسائل المواطنة والمجتمع ومسائل فقه المجتمع وما إلى ذلك، بحيث أصبحنا أمام فكر مختلط بفكر الواقع ومع الأسف بألفاظ الشرع. هناك نص قانوني موجود في قانون البنوك، أنا سآتي به كمثال، أنه إحنا القانون بيقولنا لا تفتوا بالشاذ، القانون الوضعي اللي طالع اللي هو بمعرفة البنك المركزي والحكومة وما إلى ذلك، بيقول في المادة 53 من قانون البنوك الأردنية، في فصل خاص في البنوك الإسلامية، بيقول في الفقرة ألف: أن تكون أعماله وأنشطته متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة، واضح؟ والاختيار من المذاهب الفقهية وفق المصلحة الراجحة. إذن هو بيقول لك مذاهب معتمدة، لكن أيضا القانون برضو ما حدد اللي هي المذاهب المعتمدة، بقيت مفتوحة، واضح؟ فلذلك لكن ليس معقولا أن أجد قانون بنوك يطلب من هيئات الرقابة الشرعية، مع احترامنا جميعا لهم ولدينهم، هم رجال أصحاب خبرة وأصحاب معرفة أيضا، إنه القانون يطلب منهم تقيد بالمعتمد، بينما نجد شواذ الفتية تملأ الأفق. إذن المدارس الفقهية الأربع تلبي حاجتنا من التشريع، تعطينا نوع من التعدد أن تختار. يعني والله مثلا في فقه المريض صاحب السلس بول أو شيء آخر، عند الإمام مالك إذا جاءه أكثر الوقت لا يعتبر حدثا ويعمل على إلغائه وليس بشيء ولا يتوضأ لا يلزمه، لماذا لا يفتى هذا به الناس؟ هو قول معتمد، خصوصا أنه مريض ماكث فيه في مكان متعب وسيتوضأ وكذا، خلاص. أو المرأة صاحبة العذر أو إلى آخره. الآن أصبح أمامك باب مفتوح. طيب هل هذا تتبع الرخص؟ لا، الأخذ بالأيسر ليس من تتبع الرخص، المقصود بتتبع الرخص هي الأقوال الشاذة التي تخالف الإجماع والنص والقياس الجلي والقاعدة الفقهية، واضح؟ فلذلك اختيار الأيسر هو من باب مراعاة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فاختيار الأيسر مقصود شرعا، واضح؟ فلذلك أنت تستطيع أن تختار الأيسر، لكن مثل ما ذكرنا في نظم ابن أبي كف عملية التلفيق بحيث تصبح الصورة كلها مخالفة للشرع لا يقول بها أحد، هذا هو تتبع الرخص الذي يعني يسقط التكليف. فلذلك يستطيع الإنسان أن يفتي، وهناك يعني من هم في الإخوة في الإفتاء فيفتون بمذهب مالك في هذه المسألة، مذهب الشافعي من كسرت يده ووضعت الجبيرة على غير وضوء 6 أشهر بعد فك الجبيرة يقضي الصلوات الفائتة لأنها وضعت على غير وضوء، يفتى بمذهب مالك، يفتى بمذهب مالك، طالما أن هناك اجتهادا، هذا الاجتهاد يحقق اليسر دون تفريط، دون تتبع الرخص، دون أن يكون هناك مخالفة، وهي مخالفة النص، مخالفة النص يعني مخالفة خطاب شرعي أو الإجماع أو القياس، من ذلك اللي هو القياس الجلي كما قلنا، ذكرنا القياس الجلي ممكن تعتبر تحريم المخدرات من إيه؟ من القياس الجلي. ليه؟ لأنه فيها وصف الخمر ويزيد اللي هو الأضرار التي تزيد على أضرار الخمر. القياس الأولى. وممكن نضع من القياس الجلي أيضا البصمة الوراثية مع القيافة على الاختلاف في الاستدلال بإيه؟ بالقيافة اللي هي المعروفة. القيافة من الفعل إيه؟ قافة. ما فيش في ألف أصلية في اللغة العربية، إما منقلبة عن واو أو ياء. يقفو هذيك قفوة ومنها القفو من الفعل قوفة. إيه والقوافة وقعت الواو بين عدوتي الفتحة والكسرة فقلبت إيه إلى ياء فصارت القيافة مثل السواقة والقيادة. تقلبها السياقة. واضح. إذن القيافة أنه ينظر القائف من خلال تتبع أثر معين، مشاهدة أشياء محسوسة أمامه، فيقول هذا ابن ذاك مثلا، كمثل القائف الذي قال إن عن أقدام زيد أسامة بن زيد وزيد إن هذه الأقدام بعضها من إيه؟ بن بعض. فلذلك عندما نقول إن القيافة ذهب جملة من المذاهب المعتمدة إلى اعتبارها، فما بالك بالبصمة الوراثية وهي التحليل الايه الدي ان اي، فهذا قياس اولى. يعني ان تعمل بتحليل الدي ان اي اللي هو الشفرة او اللي هو المادة التي تحمل المورثات من الآباء، تعرف مثلا لا قدر الله صار حريق وجثث لا يعرف هذه لمن، تعرف هذا ابن مين مثلا، هذا جزء من الاستخدام، لكن لا يعني انه هي ثبتت بها في جزء لكنها ما تصطدم مع قضايا اخرى. فابن الزنا لا يثبت به بالبصمة الوراثية حتى ولو اكدت ان هذا ابن هذا، لانه هذا فراش غير معتبر شرعا ولا قيمة له، وبما انه حصل داخل دائرة الشرع فنتائجه غير معترف بها من الناحية الشرعية، وبالتالي هذا لا يعد ولدا لهذا، ولكنه يعتبر ابن أمه، نفقته عليها ونفقتها عليه، ويرثها وترثه، لكن لم يثبت به بهذه المادة نسبا. ليه؟ لأنه إحنا حتى إثبات جريمة الزنا لا يجوز إثباتها بالبصمة الوراثية، لا يجوز حتى مبدأ البحث، لأنه ستصطدم بمقاصد شرعية في الإثبات. الشرع ما نظر إلى الإنسان على أنه كائن بيولوجي ليثبت أنه هذا من هذا، الشرع ليس هذا مقصده في الإثبات. لذلك نجد أنه جريمة القتل تثبت برجلين عدلين، لكن جريمة الفاحشة بدها أربعة شهود عدول، فنجد أن الشارع قصد إثبات النسب وقصد الستر وليس مجتهدا في إثبات الجريمة، وليس مسارعا إلى إثباتها، بل إن شروطه هي تقصد إلى أنه يسعى إلى الستر وعدم إفشاء الجريمة، لكن إذا وقع فعندئذ لابد أن يقع العذاب. واضح؟ حتى المقر بإقراره لو رجع لا يقام عليه الحد. للحديث ادرأوا الشبهات الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات إيه؟ ما استطعتم. أثبتوا بالقرائن، لكن في قضايا معينة، يعني مثلا قميص يوسف اتخذ يعني عليه السلام لا زوج لها، خلص تحد. تحد، نعم، حتى لو ادعت أنه من الجن تحد عند مالك. واضح؟ يعني لو واحد جاء يعني سرق وقال أنا لابسني جن وسرقت تحت تأثير الجن، وكنت كان جن يتلبس بي، على من يزعم ذلك يقام عليه، لأنه لا تقام الشريعة على الأسباب الخفية، الاحتمالات الخفية. الشريعة لا تدفع أحكامها بالاحتمالات الخفية، بل هي يعني شأن طائفة اللادينيين الذين يحاولون إدخال يعني مع الأسف الشك على الشريعة. كذلك هل يعني المذاهب الأربعة يقابلها الكتاب والسنة؟ يعني مثلا قلت لك أنت مذهبك مذهب مالك، أنا مذهب الكتاب والسنة، ماذا تقول لي؟ تقول لي الأصل الأول والثاني عند الأمة الإسلامية هو الكتاب والسنة، وهذا جزء من الاعتقاد ومتفرع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالتالي الكتاب والسنة هما مصدرا الإسلام الأساسيين، واضح؟ وليس مذهبا. والمذهب هو طريقة في فهم النص، يعني مذهب مالك هو طريقة في فهم الكتاب والسنة، مذهب أحمد هو طريقة في فهم الكتاب والسنة، مذهب الشافعي طريقة في فهم الكتاب والسنة، ومذهب أبي حنيفة طريقة في فهم الكتاب والسنة، وهذا الجديد الذي نراه اليوم طريقة زيد بن عبيد في فهم الكتاب والسنة. فتخيروا لدينكم زيد بن عبيد، ولا تختار اللي هو فقه الأمة، فقه السلف. لذلك ما في واحد مذهبه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ليس مذهبا، الكتاب والسنة مصادر ومنجم لطرق الفحص والبحث والإنتاج العلمي. وبالتالي اتفق بين المدارس الفقهية الأربع، مدارس فقه السلف، أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس من مصادر الشريعة. وطبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم واسطة نقل الشريعة إلى التابعين، والتابعون نقلوها إلى من وراءهم، وهكذا حتى استقرت يعني الشريعة على هذا المنهج. يعني عمل الأئمة الأربعة كعمل سيبويه في اللغة، واضح؟ ماذا فعل سيبويه في اللغة العربية؟ هو لم يأتي بكلام العرب الجديد، هو نظر في كلام العرب باستقرائهم، وجدهم يتكلمون على وفق هذه القواعد. الأئمة الأربعة نظروا في هذا الزخم العلمي الذي وصلهم من الصحابة والتابعين وتأملوا فيه، فكما استخرج السيبويه قواعد اللغة، هم استخرجوا هذه الأصول وعملوا عليها وبنوا عليها مدارسهم. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أردت أن تطلع على فقههم فهو فقه السلف، فقه الأئمة الأربعة، وتجد الأئمة الأربعة لا يخرجون عنهم. يعني ربيعة الرأي شيخ مالك ومسمى بالرأي، يقول ابن الماجشون ما رأينا أحوط لسنة من ربيعة. شوف كيف التعبير تبعهم، ربيعة الرأي. طيب ابن الماجشون ماذا يقول؟ ما رأينا أحوط لسنة من ربيعة. لحظ، أبو حنيفة مدرسة الكوفة، ونحن نقول مدرسة الكوفة مدرسة الرأي، يقول إذا جاء الكلام عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا عن من أقواله، وإذا جاء عن التابعين زحمناه. واضح؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ اتباعا. لذلك هي مدارس اتباعية تأصيلية قامت بتأصيل العلم ونظمه في أصول وقواعد، وكررت هذه الفروع على وفق هذه الأبواب وعلى وفق هذه الأصول والقواعد. واضح؟ إذن نحن أمام فقه منظم على وفق أصول، على وفق قواعد، ليس مشتتا، بل هو مدرسة علمية متكاملة. إذا أردت أن ترى القول المطلق لهذا ابحث عنه في الشرح الفلاني، فتجد أن هذه المدارس بنائية بنائية، يتراكم بعضها فوق بعض وليست هدمية. يعني الذي يأتي بعد يبني على ما بناه الأول، وليس كما هو الآن حالة الانشطار والشقاق والتفرق في الدين، كلما يعني ظهر يعني رجل وشيخ وإمام وعالم تفرق الناس وتلامذته من بعده، أو أصبحوا مدارس مختلفة متشاققة يعني يحرض بعضهم على بعض، وهذا من علامات الانحراف عن السنة. إذن هذا الإطار العام اللي هو منهجية أهل السنة في الفقه بصفة عامة تمثلها اللي هي المدارس الفقهية الأربع، ومدرسة من تلك المدارس الفقهية الأربع مدرسة الإمام مالك رحمه الله. هناك سند في الرواية، يعني لو أردنا أن نرى سند مالك في الرواية ها هو الموطأ، واضح؟ الأسانيد في الرواية موجودة في كتب السنة، والحمد لله السنة مليئة بهذه السنن التي يعني التي تبين مدى تمسك هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك هو مجتهد في الرواية ومجتهد في الدراية. الدراية أقصد بها الفقه بإجماع، واضح؟ بإجماع، يعني مجمع عليه أنه محدث وفقه، يعني ما في محدثين وفقهاء بمعنى الانقسام، لا، قد يكون فقيها ومحدثا كالأئمة الأربعة على خلاف في بعضهم. يعني الإمام أحمد مجتهد في الحديث والفقه، لكن هناك من اعترض على اجتهاده في الفقه. الإمام أبو حنيفة مجمع على اجتهاده بالفقه، لكن هناك من اعترض على اجتهاده في الرواية. الإمام الشافعي مجتهد في الفقه، لكن هناك من اعترض، وإن كان اعتراضه ليس في محل على موضوع الأئمة الأربعة في موضوع الفقه، لكن الذي لم يعترض عليه بتاتا في أنه مجتهد في الرواية والحديث ومجتهد في الفقه بإجماع في هذين الأمرين هو مالك. ولا أظن أن هذا قد اجتمع لإمام من أئمة المسلمين، أنه إمام في الرواية وإمام في الدراية، وهذا لم يكن من فراغ، فكتابه الموطأ معروف، وأخذه عن أئمة الحديث معروف كأخذه عن شيخه الزهري، الإمام الزهري شيخه في الحديث. البيئة التي وجد فيها الإمام مالك في المدينة هي بيئة وراهة النبوة عن قرب في السند العالي للنبوة، يعني أخذ شيئا غير الرواية، أخذ فقه أهل المدينة جميعا. وفقه أهل المدينة، الإمام مالك باختصار فقهه هو فتاوى ابن عمر وأقضية عمر، هذا ملمح كبير للمذهب، فتاوى ابن عمر وأقضية عمر ابن الخطاب. عندما تقول أن الإمام مالك مثلا عنده أصول عقلية مثل المصلحة المرسلة، مثل سد الذرائع، مثل الاستصحاب، لأن الذين عاشوا في المدينة أربعة من الخلفاء وأخذ فقههم هذا رجال دولة كبار، يعني الإمام مالك وارث مدرسة الصديق في الفقه، وارث مدرسة عمر في الفقه. لذلك ستجد أن فقه الدولة في المذهب المؤسس على أصول مثل المصالح وسد الذرائع والاستصحاب كأصول عقلية والبراءة العقلية وما إلى ذلك، أكيد في المدارس الأخرى هذا موجود، يعني المدارس الأخرى ما مارست موضوع اللي هو الاستحسان مثلا، لكن كل بقيده، أخذت بالمصالح المرسلة لكنها أخذته تحت عنوان المناسب المرسل مثلا، أخذته تحت عنوان الوسائل، لكن بشكل واضح تأصيلي في الأصول مذهب مالك. هذا ليس بعيدا عن فقه كبار رجال الدولة من الفاتحين أمثال عمر بن الخطاب الذي أبدع في مجال الدولة، فكان هذا من سنته في المدينة وفي فقهاء المدينة الذين يأخذون الفقه عن المصدر الأول للوحي أو المكان الأول للوحي. فلذلك ستجد أن المدينة بقياداتها الفقهية الكبرى مثل الخلفاء الأربعة، وانتقلت الخلافة فيما بعد إلى الكوفة، فأخذ أبو حنيفة فقه الإمام علي عن طريق ابن مسعود وإلى آخره، ففي النهاية مصبهم إلى مدينة رسول الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه العميق للإمام انعكس على تلاميذ الإمام وفقه الحديث عند المالكي. فتجد أن المحدثين إذا شرحوا الحديث ربما تمسكوا بالرواية، ربما تجد أنهم يعني لهم باع في المفردات والشرح وكذا، لكن شراح الحديث من المالكية تجدهم وضعوا فقه مالك في شرح الحديث، مثل ابن بطال شارح صحيح البخاري، تدخل على فتح الباري، من أعظم شروح السنة فتح الباري، مش قالوا لا هجرة بعد الفتح، وقالوا شرح الصحيح دين على الأمة، فما وفاه إلا ابن حجر، اكتب ابن بطال. أنا اليوم الصبح كتبت ابن بطال، طلع لي 1300 موضع في فتح الباري يذكر فيها إيه؟ ابن بطال ويأخذ هذا كله. انظر المازري، الإمام المازري، تجد أن شرح الحديث جاء على وفق فقه المذهب، له عمق في الفقه بسبب استدلال الإمام. فشراح الحديث من المالكية كانت لمسات الإمام في السنة في عقولهم، وكانت لمسات الصحابة والتابعين كانت في عقل مالك، فكانوا أعظم الناس أخذا بالسنة. وهذا لا يعني تقصير المدارس الأخرى في هذا، بل كانوا أيضا جميعا يسعون إلى الأخذ والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جماع الأمة على أن الإمام كان مجتهدا في الرواية والدراية، وأن له سندا قويا في الرواية. طبعا هذا السند في الدراية المتصل بالصحابة الذين اتصل نسبهم بالدراية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صحبوه في شتائه وصيفه وليله ونهاره وحضره وسفره وغزواته وإقامته عليه الصلاة والسلام، وفي كل حال من أحواله، تلك الطبقة من البشر التي اختارها سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفهم الله تعالى بهذه الصحبة. هؤلاء الفقهاء السبعة نظمهم أحدهم في بيت قال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج، وخارج بن زيد. طيب عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عروة عروة ابن الزبير، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، سعيد سعيد بن المسيب على الأشهر، سعيد بن المسيب بالفتح على الأشهر عند المحدثين، أبو بكر ابن عبد الرحمن، سليمان ابن يسار خارجة ابن زيد. واضح هذا السند العالي في الفقه، يعني تجمع فقه أهل المدينة في عهد التابعين في هؤلاء، فجاء مالك فأخذه كله. هذا كله يعني ينعكس على هذا المذهب في درايته وفي روايته. خذ مثالا على حرص الإمام مالك على اتباع السلف. لو جئنا المثالات، أين الدليل يا سادتنا المالكية على أن الجمعة لا تجوز إلا في المسجد، فلماذا لا نصليها في الصحراء وقد خرجنا رحلة مثلا؟ مثلا الإمام مالك عنده من أدلته ما يسمى الصورة المنقولة، الصورة المنقولة يعني مش دليل قال تعالى، هي الفعل، هي الفعل. فإذا جعلت الدليل نصيا ستصطدم بفقه السلف لا محالة. يعني إذا قلت الدليل هو قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام ستعتبر هؤلاء السلف على بدعة، لأنهم فهموا أشياء لم يفهمها الذين جاءوا بعد 14 قرنا. فعندما تتحدث عن الإمام مالك وهو يأخذ عن الطبقة الثانية بعد الصحابة وهم التابعون بهذا السند العالي في الفهم، انتهينا، لسنا نتحدث في سند الرواية، بهذا السند العالي في الفهم، فرأى أن الصحابة يصلون الجمعة هكذا، لذلك عنده من الأدلة اللي هو عمل أهل المدينة، واشترط في عمل أهل المدينة حتى يكون حجة ألا يكون محل للاجتهاد، يعني لا يفهم بالرأي، أي محمول على النقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآهم يصلون في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد. نطرح السؤال التالي، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في المسجد، أهل البادية لم يصلوا الجمعة قط، أهل البادية لم يصلوا الجمعة أبدا. الآن الإمام مالك نظر هذا، قال احتمال أن يكون المسجد شرطا واحتمال أن لا يكون شرطا، لكن المعطيات بين يديه أن أهل البادية لا يصلون لأنهم لا يوجد عندهم مسجد الثابت، واضح؟ في المدينة لا يوجد إلا مسجد واحد، مسجد واحد تصلى فيه الجمعة. قال يحتمل أن يكون المسجد شرطا ويحتمل أن لا يكون شرطا، ولكن أيهما أحوط للعبادة، أن يجعل شرطا أم لا؟ اجعله شرطا، لأنك لو جئت يوم القيامة تقول يا رب صليت كما صلى رسولك الجمعة، لكنك لو طلعت رحلة وصليت الجمعة في العراء والبراري مثلا، يقول لك على أي أساس صليت الجمعة أنت؟ تقول ما هو احتمال، يقول لك هل يترك الدين بالاحتمالات؟ إذن هذا التتبع الصارم للسنة في جانب، وانظر إلى إطلاقه في المصالح والوسائل والذرائع، هذه لا تتم من عقلية بسيطة، إنه أنت في هذا الاتجاه متبع تماما الاتباع تماما، وفي اتجاه آخر أنت مقلع إقلاعا واسعا في مجال المصالح، هذا لا تؤتاه نفوس أصحاب الهوى، لأنه أنت إما إنسان يصبح حالة من التقفي والتتبع بحسب ما يتطمئن إليه النفس وتصبح الحالة ذاتية وشخصية، وإما أن يصبح إيه؟ هذا لعلة كذا وهذا لعلة كذا، ويصبح يتحلل من الشريعة باختراع العلل وتضييع النصوص الشرعية بتلك العلل. فلذلك ستجد أن السنة سيبقى معها التكليف قائما، لا يمكن أنه مع السنة تلاقي الهوى ماشي معها، الهوى إما يسير مع التحلل وإما يسير مع الغلو، أما السنة فهي كالحبل، ظلك ماشي وماسك العصا تتوازن هنا وهناك، إذا غفلت لحظة سقط، أما التحلل فهو ساقط أصلا، والمغالي هو ساقط أصلا. فلذلك هذا يخرج الإنسان من داعية الهوى، أن يصبح عنده يعني غلو في جانب وتحلل في جانب، فاتباع السنة يقتضي اتباع أئمة السلف، واضح؟ كذلك الاعتكاف في الصيام، نحن سنمر على الأدلة أن الدليل هو ما يمكن أن يفهم منه مطلوب شرعي أو مطلوب خبري، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما، تقولوا ما في نص يقول إنه إذا اعتكفت فصم، ما في، لكن هذا التقفي والتتبع للسنة، هذا لا تنقله الرواية إنما ينقله الفقيه، فإذا أقحمت صناعة الرواية على صنعة الفقيه أفسدت صناعة الفقيه. وهنا يجب أن ننتبه إلى أن صناعة الرواية وصناعة الفقه والدراية متكاملان وليس متنازعين. فلذلك الفقيه لا يستغني عن المحدث، والمحدث لا يستغني عن الفقيه. كبار المحدثين شافعية. هذا التتبع للآثار وهذا الاقتفاء بهذا العمق في الفكر والعقل جعل السادة المالكية عندهم قدرة على مواجهة البدعة، على مواجهة أصحاب الفرق الباطنية. الفرق الباطنية كونها فرق أصلا تنكر السنن وتنكر النظر في الرواية وكذا إلى آخره، كان أهل السنة يحاججونهم بالمعقول والمنقول أيضا. فلذلك يعني ابن أبي زيد القيرواني وجد في فترة عصيبة. طبعا القيروان موجودة في تونس وبناها عقبة ابن نافع الفهري، وهو ابن أخت عمرو بن العاص، بنى مدينة للعلم. هذا الفتح لم يكن فتحا عسكريا ومعارك وغنائم، إنما كان فتحا. لذلك ستبقى القيروان وستبقى فاس في المغرب منارات في العلم والإيمان. الصحابة والتابعون ما فتحوا البلاد عسكريا مثل الإسكندر المقدوني، كلها يعني سنين ثم عاد وانحسر ورجع ما يعني، أو المغول، أو هذه الحروب العشوائية التي تجتاح ديار الشعوب الفقيرة والمستضعفة ثم تعود بعد ذلك أدراجها. كان فتحهم علميا وكانت مدنهم علمية، فلذلك كانوا شديدي الوطأة على الباطنية من العبيديين الذين يعني ساموا أهل السنة سوء العذاب في تونس والمغرب، حتى يعني في النهاية لم يجد هؤلاء العبيديون بالرغم ما تمكنوا منه من السلاح وقوة المال ووضعوا أيديهم على الأحباس. الأحباس اللي هي إيه؟ الأوقاف، اللي هي الأموال والسلاح، ومنعوا الإفتاء بمذهب مالك، وكان من يفتي بمذهب مالك يقتل، لأن مذهب مالك كان شديد الوطأة عليهم. مذهب علمي سني على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان شديد الوطأة عليهم. فلذلك هذه المدارس الفقهية المنضبطة هي أقوى سد وحاجز أمام التميع الذي نشهده اليوم، حالة من التميع، وكأن السنة أو أحكام الفقهاء شيء مثل فنجان قهوة في عرس أشرب ولا ما أشرب، والتعامل بمحض الرأي والذوق الشخصي والشعور مع الأحكام الشرعية. نحن نأتي إلى هنا إلى ونقول للناس لا تتبعونا، نحن اتبعوا سلفكم الصالح، وهذا هو السلف الصالح، لا تتبعوا آراءنا ولا أقوالنا، نحن نقدم لكم بابا واسعا، بل أبوابا أربعة من أبواب العلم. واضح؟ أبوابا أربعة من أبواب العلم، فخذوا وتخيروا ما يصلح لكم في دينكم وما يصلح لكم في دنياكم، والحجة عليكم. ماذا تريد؟ نابليون يعني عندما غادر مصر أخذ معه مختصر خليل، واستفادوا منه استفادة كبيرة في القانون الفرنسي، كتابين في وهناك كتابان في المقارنات التشريعية، يذكر المادة بالفرنسي ويذكر من الدسوقي وحاشية والشرح الكبير على الدردين. واضح؟ إذن هو عندما يأخذ هذا الكتاب وينظر كيف كان يوثق المالكية في المحاكم، وكيف كان تثبت العقود في المحاكم، عمل بها وأخذ بها عنده. لكن مع الأسف أخذ ما عندنا وجاء بما هو يريده مع التحريفات على فقهنا، وفرضوه بقوة السلاح على المسلمين غصبا عنهم أن يطبقوا الفلسفة الغربية في التقنين، الفلسفة الغربية في التقنين. فلذلك بدأ الانحسار في ذلك الوقت، يعني وأصبح يعني هناك مسار محاكم شرعية ومحاكم نظامية، ثم أصبحت المحاكم النظامية هي الأصل والمحاكم الشرعية استثناء. هذا كله نتيجة تفريط المسلمين في مدارسهم العلمية وقيامهم بواجبها، فلابد أن تحيى هذه المدارس العلمية. لو أنا وأنت مهما بلغنا من العلم ربما لا نستطيع أن نقوم بجهود مئات المحدثين ومئات المجتهدين ومئات اللغويين والأصوليين الذين أعملوا يد التحرير والبناء في هذه المدرسة العلمية. لذلك أنت عندما تتعامل مع شيخ ممكن إحنا نسميه مستقل، شيخ إيه؟ مستقل، يدرس آراءه ومذهبه هو وبحسب ما يقرره من نفسه. أنت تتعامل مع فرد، أنت لا تتعامل مع أمة، أنت تتعامل مع شخص ربما في وقت ما يقول لك أنا كل هذا والله رجعت عنه. حدث كثير، كثير من هذا، ويحدث كثيرا أنه في ناس لم يعودوا يعني يقول ويغير، يقول ويغير، وتكثر أقواله ولا يوجد هناك من يحرر أقواله، كما هو الحال مثل أقوال الإمام الأوزاعي، مثل بعض الروايات من مثلا مصنف ابن أبي شيبة، تجد الروايات أقوالا مثلا ليس عليها عمل الفقهاء. فإذا أردت أن تستدل بالشذوذ أسقطت الدين. إذا أنت تركت صنعة الفقهاء في الأدلة ستأتي إلى أخبار ليس عليها عمل الفقهاء، مثل حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر. روح صلي في شهر 7 من غير سفر ولا مطر واجمع بين الظهر والعصر، خلص بوافق الفرق الباطنية. فلذلك هناك لم يهجروا الحديث، إنما أعملوا دليلا أقوى ودليلا أرجح. فلذلك بعضهم ممكن يقول لك والله الإمام مالك مثلا لم يأخذ بحديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة وأنه كبير، لا هو مرده. ممكن كيف معاذ كان يرجع ويصلي بهم جماعة والإمام مالك يقول من صلى فرضا فلا يجوز له أن يؤم قوما لأنه متنفل وهم مفترضون؟ الإمام مالك ما قال هذا، ما مالك قال ممكن أن الأولى كان بنية التنفل والثانية هذا واحد. الأمر الثاني أنها خاصة بمعاذ، الإمام مالك ما قال بصلاة الغائب مثلا، ما قال بسجدة الشكر. يجي واحد يقول لك وهذا وهنا خالف الدليل، ما يصح هذا. أنت تتكلم عن عمالقة السلف، أنت الذي لم تدرس مذهبهم، لم تتبصر بفقههم، فلذلك أنت توهمت ذلك، ولكن كان عليك أن تتحدث مع منهجية الإمام مالك في الأدلة، ثم بعد ذلك تعرف هل هو يرد الأدلة أم هو أشد الناس طبعا مع غيره من الأئمة تقفيا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نقف يعني أمام يعني إمام من أئمة السنة اللي هو الإمام مالك، ونقف أمام تلميذ من تلاميذ السنة وهو الإمام أبي زيد القيرواني الذي يعني يعتبر مختصر للمذهب في كتابه النوادر والزيادات، وفي كتابه كذلك الرسالة التي ألفها للصبيان. هذه الرسالة ألفها لمين؟ للصبيان في العقيدة. تروح تشوف الكتاب الرسالة، جيب كتاب منهج الصف الرابع في تشوف درس في العقيدة خاصة في حديث المناهج اللي احنا قاعدين اليوم. يعني مشكلة انك تترك المنهج ثم تصبح عندك اشكاليات المنهج، يعني عندك منهج واضح وامور ما شاء الله تبارك الله، بعدين صير عندك اشكاليات في المنهج، وصير كل شيء عندك اشكالية المرأة والرجل، اشكالية المواطنة، اشكالية طب انت اشكالية الدستور، اشكالية كذا، طب ما في عندك واضح الامور، لكن أنت تقلد الآخرين في إشكالياتهم وتركت البيان الواضح الذي بين يديك. فمن يعني تمرد على الحق سجد في أوحال الواقع على طول، يسجد في الوحل. فلذلك المناهج موجودة، المناهج مليئة، لذلك يعني حتى بعض العلماء الذين ألفوا في رسالة أبي زيد القيرواني قال العقيدة التي ينبغي أن يربى عليها الأطفال وتجد فيها مسحة من الإيمان وتجد فيها أثرا. فلذلك لا مانع من أن يعني تصور تطبع يبحث عنها تضع في جيوب الأطفال يقرؤونها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وابن أبي زيد القيرواني كما مرة حدثني أحد الشيوخ الأفاضل، لم أقرأ هذه القصة وأطلع عليها في كتاب، حدثنيها الشيخ بي بن السالك رحمة الله عليه، قال ابن أبي زيد القيرواني كان له ولد فأرسله لمحفظ القرآن فحفظ الفاتحة، فحفظ الولد الفاتحة، فرجع الولد حفظ الفاتحة فسر ابن أبي زيد فأعطى الولد سرة من المال فيها مال كثير وقال أعطيها للشيخ. الولد رأى هذه السرة من المال فيعني ذهب بها للشيخ، وإذا بالشيخ يعود ومعه سرة المال، فيقول يعني أنا جاءني هذا الولد بهذا المال الكثير، فخشيت أنه يعني أخذه هيك يعني دون ترتيب يعني أو قال له هذا لأنك حفظت ولدي الفاتحة. قال كل هذا المال على تحفيظ الفاتحة؟ قال والله لا يقرأ ابني عندك أبدا، أردت أن أعظم الفاتحة في عين الولد. هو بده يعظم الفاتحة، بده يعظم القرآن، وليس كتاب الدين واللغة العربية اللي فيه الآيات بعد ذلك تراه في بعد الامتحان ملقا في الشارع أمامك. لذلك هناك يعني ما هو غير التحفيظ وما غير غير المعلومات، ألا وهو تعظيم الشرع، تعظيم السنة، تعظيم السلف، تعظيم الأئمة. لا يأتي الدين بغير تعظيم هؤلاء. أدلة الشرع لابد أن قبل أن تقدم عليها لابد أن تتجرد من نوازعك الخاصة ورغباتك الشخصية وأهوائك، وإلا سيضلك المتشابه، لأنك تبحث عما تريده أنت فسيظهر لك المتشابه ويضلك. لذلك عليك أن تبحث بنفس طاهرة نقية معظمة لكلام الله عز وجل، وليس كلما فهمت فهما خطأ تقول هذا الحديث أحد، حديث أحد، ما كل الأحاديث أحد، ولا ترد الأحاديث خارج هذه الصناعة الحديثية. هناك محدثون أهل اختصاص. الإمام البخاري عندما وضع كتابه يعني لم يضعه إلا على وفق منهج ورؤية علمية يتحدث عنها العلماء، يتحدث عنها العلماء. يعني الإمام يعني البخاري في الترجمة، يعني إذا كان الحديث واضح أنه تحت باب معين لا يضعه تحت ذلك الباب، يضعه تحت باب وعنوان خفي، لأنه أكيد أنت فتحت هذا الباب تعرف أنه هذا الحديث بيلحق فيه، لكن لما وضعه تحت تلك الترجمة فهذا يعني أنه يعني يريد أن يعطيك فقهه وأن يعطيك علمه في هذا الحديث. كما قلت الإمام ابن أبي زيد القيرواني وجد في بيئة صعبة في القيروان حيث يعني دخلها الفاتحون، وهو يعني هذا الإمام من ليس من أصل عربي، هو أمازيغي بربري يعني من البربر، وهذا الإمام يعني قام بواجب السنة. وهذا طبعا يبين لنا كيف جمعت السنة شعوبا كثيرة، قوميات كثيرة جمعتهم على عبادة ربهم وليس على العروبة وليس على القوميات، إنما جمعتهم حول كعبة ربهم، في حول مسجد نبيهم، حول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن تلك النعرات. الإمام ابن أبي زيد طبعا ولد سنة 310 للهجرة وتوفي سنة 386 للهجرة، ويعتبر الإمام ابن أبي زيد الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، وهو من المتأخرين، يحسب من أول المتأخرين، لكنه هو الحد الفاصل، لكنه يعتبر من إيه؟ من المتأخرين. رسالته قيمة جدا إلى حد أنها عندما وصلت إلى أهل العراق قالوا لا تباع إلا يدا بيد مثلا بالذهب يدا بيد مثلا بمثل لا تباع بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل تلويها بقيمتها العلمية. وانظروا نحن يعني اليوم نؤكد على دراسات الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذه الرسالة إن شاء الله سنقضي معها دروسا كثيرة وأياما طويلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فقه سلفنا. لا نريد أن نطيل اليوم فوق ما أطلنا، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.